الحديث التاسع والثلاثون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيها على نشر أحاديثه وتبليغها ويدعو لمن فعل ذلك بنضارة الوجه. عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف خيف منا يقول وجاء في رواية الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى الحديث كما في ترغيب المنذري نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله تعالى والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحفظ من وراءهم. قال الحافظ المنذري في الترغيب رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير مختصرا ومطولا إلا أنه قال تحيط بياء بعد الحاء. رووه كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري وإسناد هذه حسن انتهى. وجاء في صحيح ابن حبان زيادة على ذلك ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. انظر الجزء الأول من الترغيب. الحديث الأربعون في وصاياه صلى الله عليه وسلم الجامعة للحكم والآداب. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنها زين لأمرك كله. وفي رواية ابن حبان فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت يا رسول الله زدني قال عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني قال قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني قال لا تخف في الله لومة لائم. قلت زدني قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد كما قال الحافظ المنذري في الترغيب. وجاء في رواية صحيح ابن حبان بعد قوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكثرة الضحك قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت يا رسول الله زدني قال أحب المساكين وجالسهم. قلت يا رسول الله زدني قال انظر إلى من هو تحتك أي من الأمور الدنيوية ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. قلت يا رسول الله زدني قال قل الحق وإن كان مرا. قلت يا رسول الله زدني قال ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك أي ليمنعك عن التكلم في الناس والوقيعة فيهم ما تعلم في نفسك من العيوب فقلما تخلو أنت من عيب يماثل عيوب الناس أو أقبح منه وأنت تشعر أو لا تشعر بذلك كما في شرح المناوي. ولا تجد عليهم فيما يأتون أي ولا تغضب عليهم فيما يفعلونه معك يقال وجد عليه موجده غضب انتهى. شرح المناوي على الجامع الصغير وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك. وفي رواية الطبراني كما في الجامع الصغير رامزا إلى حسنه وقال الشارح ورواه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه ابن لال والديلمي وكفى بالمرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويستحيي لهم مما هو فيه ويؤذي جليسه. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدري فقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف، أي الامتناع عما يضطرب القلب في تحليله وتحريمه، ولا حسب، أي ولا مجد ولا شرف مثل حسن الخلق كحسن الخلق. الحديث 41 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من فضائله الكريمة. روى الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتحدث بنعمة الله تعالى عليه، بأن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم، وذلك قوة الإيجاز في الألفاظ مع بسط وكسرة في المعاني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وروى أبو يعلى في مسنده عن عمر مرفوعا: أعطيت جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصارا، كما تقدم في جملة من الأحاديث الواردة في ذلك. أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول. العقل موهبة إلهية وهبه الله تعالى للإنسان، وشرفه به على جميع أنواع الحيوان. به يعرف العاقل حسن الأشياء وقبيحها وكمالها ونقصانها، وبه يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وقد ذكر الإمام الغزالي رضي الله عنه مراتب العقول، وأن بعض مراتب العقل ينتهي إلى بعض إذا ارتفعت الحجب والقواطع، فارجع إلى تفاصيل ذلك في كتبه. ولقد بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى من أرجحية العقل وكماله الغاية القصوى التي لم يبلغها أحد سواه، وذلك بنعمة الله تعالى وفضله عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي أنت في أعلى مستوى كمال العقل وسمو الفكر. فلقد أقسم سبحانه بقوله نون، وهو المدد الإلهي الفياض، وبالقلم الأول المستفيض، وبما يسطره المسطرون في المستوى الأعلى الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صريف أقلامه، وما تسطره الأقلام المستمدة من القلم الأول. أقسم بهذا القسم العظيم على سعة عقل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنه ليس فيه شائبة جنون، وإنما هو صاحب العقل الأكمل والعلم الواسع الأفضل، وأنه كيف لا يكون عقله فوق كل العقول، وقد أنعم الله عليه وأكرمه فخصه بالنبوة الجامعة والخاتمة والرسالة العامة ونزول القرآن الجامع للعلوم كلها. فإن هذه النعم لا يتحملها إلا من خصه الله تعالى بأكمل العقول وأرجحها. ولذا قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي ما أنت بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة والقرآن الجامع لأنواع العلوم والحكمة، ما أنت بمجنون. فهو ينفي ما اختلقه أعداؤه صلى الله عليه وسلم، ويثبت له بالدليل القاطع أرجحية العقل والحكمة. وذلك أن من أوحي إليه القرآن الجامع للعلوم والمعارف، وأوحي إليه الحكمة العالية التي هي فوق كل حكمة، كيف يتصور أن يكون فيه شائبة خلل أو نقص؟ وإن لك لأجرا، أي بسبب صبرك على طعنهم بك، غير ممنون، غير مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل خلق الله عقلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل الناس أعقل الناس، وذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وهب بن منبه التابعي الثقة الذي روى له الشيخان وغيرهما: قرأت في 71 كتابا، أي من الكتب السابقة، فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع رمال الدنيا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا، كما في شرح المواهب. وإن العقل الكامل هو الأصل الذي تنشأ عنه الخصال الحميدة والمواهب الرشيدة، وبه تقتبس الفضائل وتجتنب الرذائل، وهو الذي يسلم صاحبه إلى مجامع الخير والفضل، كما ورد في حديث إسلام خالد بن الوليد حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بالنبوة، قال: فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: تعال. فأقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا، رجوت أن لا يسلمك إلا إلى الخير. الحديث. وروى الطبراني كما في شرح المواهب عن قرة بن هبيرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان لنا أرباب وربات نعبدهن من دون الله عز وجل، فدعوناهن فلم يجبن، وسألناهن فلم يعطين، فجئناك فهدانا الله بك، فنحن نعبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق لبا. فقال: يا رسول الله، ألبسني ثوبين من ثيابك قد لبستهما. فكساه. فلما كان بالموقف من عرفات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد علي مقالتك. فأعاد عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق لبا، أي عقلا راجحا اهتدى به إلى الإسلام وفعل المأمورات وترك المنهيات. قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. وفي هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أن العقل الرجيح يلزم صاحبه بالتمسك بهذا الدين الإسلامي، لأنه دين كامل صحيح، وهو غاية بغية العقل الرجيح، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله الحياء وحسن الخلق. رواه صاحب الفردوس عن أنس وضعفه النسائي كما في فيض القدير. لأن الإسلام هو الدين المحكم وهو المعقول المبرم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلون معانيه وأوامره ومناهيه، فتعلمون يقينا أنه لا يأمركم إلا بما هو خير لكم، ولا ينهاكم إلا عما هو شر لكم. كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك. فكل من استمع إلى هذا الدين وعقله ووعاه وفهمه لا بد أن يسلم له ويستسلم إليه. ولما دخل الأعرابي الفطري العاقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له صلى الله عليه وسلم أوامر الإسلام ومناهيه، فخرج الأعرابي وأعلن إسلامه، فقال له قومه: بما عرفت أنه رسول الله؟ فقال الأعرابي: ما أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأمر قال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال ليته أمر به. وقد أدرك عبد المطلب حقية الآخرة بعقله، وذلك أنه قال يوما: ما من ظالم يشتد ظلمه إلا انتقم الله منه قبل أن يموت. فقيل له: فلان جار وطغى. فقال: انتقم الله منه يوم كذا. فقيل له: فلان. فقال: انتقم الله منه يوم كذا. فقيل له: فلان جار وطغى ولم يصبه شيء. ففكر طويلا ثم قال: إذن لا بد من يوم آخر ينتقم الله منه. وإلى ذلك نبه الله تعالى العقلاء فقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ومن ثم قال تعالى مخبرا عما يقول الكفار يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني أنهم لو سمعوا لهذا الدين لعلموا وعقلوا أوامره ومعانيه وحكمه وأحكامه، لكنهم عموا وصموا. وعن الحسن البصري مرسلا يرفعه: لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي. فأحب العقول إلى الله تعالى هو عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل العقول وأرجحها وأوسعها. ويتجلى لك كمال عقله صلى الله عليه وسلم وسعة فكره في جميع قضاياه وأعماله وأقواله وأحواله. ونحن نذكر لك أطرافا موجزة هي قطرة من بحره صلى الله عليه وسلم. أولا، إن مواجهته صلى الله عليه وسلم للعالم الذي انتشرت الجاهلية الجهلاء في جميع طبقاته وملله، عربهم وعجمهم، حتى إنهم ضلت عقولهم وجهلوا دينهم وصاروا يعبدون أوثانا وأحجارا نحتتها أيديهم، وربما صنع أحدهم صنما صغيرا من تمر أو عجوة فعبده مدة مديدة حتى إذا جاع أكله. فمواجهة هذه العقلية الصخرة المتحجرة المنحرفة وتحويلها إلى عقلية لطيفة سليمة صائبة لهو أمر كبير يحتاج إلى عقل رجيح وفكر صحيح وقوة بيان وفصاحة لسان وبرهان ساطع ودليل قاطع وتحمل وأناه وحلم وصفح وعلم واسع بمختلف الحجج وأنواع الأساليب. ولا ريب أن جميع ذلك كان بتعاليم أحكم الحاكمين وبوحي رب العالمين، فإنه سبحانه هو الذي خط له طريق الدعوة وبين له أساليبها وأوضح له مناهجها ليسير عليها، كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولكن التعاليم الإلهية والإيحاءات الربانية لا بد لها من عقل كبير مشرق منير قد أعده الله تعالى لحملها ثم تطبيقها وتنزيلها في منازلها اللائقة بها، فإن الناس تتفاوت مراتبهم، فمنهم من إذا عرضت عليه الحكمة سلم لها واستسلم لأمرها، ومنهم من أخذت بنفسه الشهوات المفرطة مأخذها فيحتاج إلى وعظ وتذكير بسوء ما يعمل وعواقب ما يقترف، ومنهم من تسلطت على قلبه الشبهات الاعتقادية الفاسدة فهو يحتاج إلى ما يزيلها من قلبه بالحجج القاطعة والجدل بالتي هي أحسن. ولذا نوع الله تعالى أساليب الدعوة لأن كل أسلوب له موقعه وأثره وموضعه. ومن هنا يعلم يقينا أن أعقل العقلاء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن من تأمل في أساليب حجته على عبادة الأوثان ومن نظر في أدلته على اليهود والنصارى وإلزامهم الحجة وإفحامهم وإلقامهم حجر الخذلان تراءت له إشعاعات من عقليته الكبرى صلى الله عليه وسلم، وأيقن أن عقله صلى الله عليه وسلم أكمل العقول وأعلاها وأوسعها وأفضلها. فهذا حسين والد عمران الذي يعبد سبعة أصنام في الأرض ويرى أنها آلهة، وكان معظما في قريش، فجاءوا إليه وقالوا له: كلم لنا هذا الرجل أي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. وجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أوسعوا للشيخ أي كبير السن وهو حسين. فقال حسين ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا حسين كم تعبد من إله؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا مسك الضر من تدعو؟ قال حسين أدعو الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا هلك المال من تدعو؟ فقال حسين أدعو الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم فيستجيب لك وحده وتشركهم معه، أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ فقال حسين لا واحدة من هاتين. فقال صلى الله عليه وسلم يا حسين أسلم تسلم. فقال إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ فقال قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم. فقام إليه عمران ابنه فقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بكيت من صنيع عمران. دخل حسين أبوه وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. فلما أراد حسين أن يخرج قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله أي إكراما له. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش وقد أسلم فقالوا صبأ وتفرقوا عنه. عزاه في الإصابة إلى ابن خزيمة بإسناده. وانظر في أسلوب حجته صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يطلب منه أن يرخص له بالزنا، كما ورد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الزنا، فقال له صلى الله عليه وسلم أترضى أن يزني الناس بأمك؟ فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس يكرهون، أترضى أن يزني الناس بأختك؟ فقال لا. قال صلى الله عليه وسلم فكذلك الناس يكرهون. ثم قال صلى الله عليه وسلم أترضى أن يزني الناس بابنتك؟ فقال لا. قال صلى الله عليه وسلم فكذلك الناس يكرهون. فقال يا رسول الله أشهدك أنني تبت من الزنا. فانظر في لطافة هذا الأسلوب في الحجة ودقتها وقوة تأثيرها في النفوس. ثالثا، إن حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم بين قومه الذين كانوا أشتاتا منقسمين على بعضهم، ورفعه الخلاف من بينهم، وإبعاده إياهم عن الشحناء والبغضاء، لا سيما في محاز الاختلافات ومثار العصبيات والقبليات، إن هذا لمن أكبر الشواهد على سعة عقله صلى الله عليه وسلم وسمو فكره. وإليك حادثة وضع الحجر الأسود في موضعه، وتنازع قبائل العرب وتنافسهم وتزاحمهم على ذلك حتى هموا ببعضهم، فلم يخرجهم من ذلك إلا رأيه السديد صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم أصبحوا راضين. وكان ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 35 سنة. وذلك أن قريشا لما جددت بناء الكعبة تنازعوا في رفع الحجر الأسود، وتنافسوا رجاء أن تنال كل قبيلة شرف رفعه ووضعه في موضعه، وعظم القيل والقال بينهم حتى إنهم قالوا نحكم أول داخل من باب بني شيبة، فكان صلى الله عليه وسلم أول من دخل منه فأخبروه. فأمر صلى الله عليه وسلم بثوب فجيء به فوضع الحجر وسط الثوب، وأمر كل فخذ من أفخاذ العرب أن يأخذوا بطرف من الثوب أي بجانب منه، فرفعوه كلهم. فلما أنهوه إلى مقره أخذه صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده في موضعه. وقد روى هذه القصة أبو داود الطيالسي وابن راهوية وغيرهما كما في الجزء الأول من شرح المواهب. فانظر كيف سلك بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الإنصاف ليرفع من بينهم الخلاف. رابعا، ومن أعظم ما يدل على أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم وفرط ذكائه مواقفه اليقظة مع المتصدين له بالعداوة، وأخذه بأنواع الحذر منهم، ورده مكرهم عليهم، ويظهر ذلك في الوقائع معهم. ونقدم إليك نماذج موجزة. الأول، أخذه بأسباب التحفظ من مكرهم وخديعتهم، كما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، أي حين قدم المدينة، فقيل له صلى الله عليه وسلم: هذا من بني النجار، وقد قرأ 17 سورة. فقرأت عليه صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، فقال لي صلى الله عليه وسلم: تعلم كتاب يهود، أي كتابتهم ولغتهم، فإني ما آمنهم على كتابي. قال زيد: ففعلت، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له صلى الله عليه وسلم. عزاه الحافظ في الإصابة إلى البخاري تعليقا، وإلى البغوي وأبي يعلى موصولا. وقال في الإصابة: ورويناه في مسند عبد بن حميد من طريق ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا أو ينقصوا، فتعلم السريانية. قال زيد: فتعلمتها في 17 يوما. وفي خطط المقريزي كتابة السريانية قديمة لها أصل في السنة، فقد أخرج أبو بكر عبد الله بن أبي داود في كتاب المصاحف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية أو قال السريانية؟ فقلت: نعم، فتعلمتها في 17 ليلة. فقد أمر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية ليكاتب اليهود بلغتهم، وليأمن تلاعبهم في المكاتبات ولغير ذلك. ومن ثم قيل: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. الثاني، إرساله صلى الله عليه وسلم من يكشف عن عدد العدو وعدته وأساليبه في معرفة ذلك. فقد روى أبو داود الطيالسي وابن راهوية وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم بدر عليا كرم الله تعالى وجهه والزبير وسعد بن مالك في نفر إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر عن العدو عددهم وعدتهم، فأصابوا راوية لقريش فيها غلام، أي عبد مملوك لبني الحجاج، وغلام لبني العاص، فجعلوا يسألونهما عن عدد القوم المشركين، فطفيقا يقولان: العدد كثير. فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما سلم قال: أخبراني عن قريش. فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى. فقال صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ فقالا: كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عدتهم؟ قالا: ما ندري. فقال صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون، أي من الإبل، كل يوم؟ فقالا: يوما 9 ويوما 10. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه القوم، أي العدو، ما بين 900 والـ1000، وكان الأمر كذلك. انظر شرح المواهب. الثالث، إرساله صلى الله عليه وسلم من يكشف له عن خبر الأعداء من طريق خفي الحال والقال. ومن ذلك إرساله حذيفة يوم الأحزاب وقوله: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدث شيئا حتى تأتينا. وفي رواية: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. عزاه في شرح المواهب وغيره إلى ابن إسحاق. الرابع، إرساله صلى الله عليه وسلم من يخذل بين صفوف أعدائه مخادعة لهم، واختياره الرجل المناسب لأن يتدخل بين العدو يخدعهم ويفرق شملهم. ومن ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب حين أتاه نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه، فقال: إني أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، فاذهب فشتت جموع العدو وألق بينهم بذهائك. فخرج حتى أتى بني قريظة وهم طائفة من اليهود، وكان لهم نديما، فقال: قد عرفتم ودي لكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان وقد جاءوا من مكة وتجمعوا على جانب المدينة المنورة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتحالفت معهم بنو قريظة من اليهود المقيمين في المدينة على ذلك. ليسوا كأنتم، أي مثلكم، البلد بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإنهم جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليهم، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، أي بغير بلدكم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبينه، أي محمد وأصحابه، ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا لنعيم: لقد أشرت بالرأي. ثم أتى نعيم بن مسعود قريشا فقال لأبي سفيان ومن معه: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكموه، نصحا لكم فاكتموه عني. قالوا: نفعل. فقال نعيم: إن يهود ندموا على ما صنعوا، وأرسلوا إلى محمد: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، أيرضيك أن نأخذ من أشراف قريش وغطفان رجالا نضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم محمد: نعم. قال نعيم: فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ثم إن نعيما أتى غطفان فقال: إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني، أي بل أنا مصدق عندكم. فقالوا: صدقت، وما أنت عندنا بمتهم. قال نعيم: فاكتموا عني. قالوا: نفعل. فقال لهم مثل ما قال لقريش، وكان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ورؤوس غطفان أرسلوا إلى يهود من بني قريظة عكرمة في نفر من القبيلتين: إنا لسنا بدار مقام، وقد هلك الخف والحافر، أي الإبل والخيل، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلوا أي يهود بني قريظة إليهم إلى قريش وغطفان: إن اليوم يوم السبت، لا نعمل فيه شيئا، وكان قد أحدث فيه، أي في يوم السبت، بعضنا حدث، فأصابه ما لم يخف عليكم، أي مسخوا، ولسنا بمقاتلين معكم حتى تعطونا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن اشتد عليكم القتال أن ترجعوا إلى بلادكم مكة وما حولها وتتركونا والرجل، أي محمدا، ولا طاقة لنا به. فقالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم نعيم به لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا. فأبوا عليهم، وخذل الله بينهم، وبعث الله عليهم الريح في ليال شديدة البرد فأكفأت قدورهم وطرحت أبنيتهم. ذكر ذلك ابن إسحاق كما في شرح المواهب، ولخص ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. الخامس: تعتيمه الأمور على أعدائه وتلبيس الأمور عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس أمور الحرب على أعدائه ويعميها عنهم كي لا يتفطنوا لها ويستعدوا للدفع أو يزيدوا في الجمع، وفي ذلك حقن للدماء. جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة أي غزوة تبوك، غزاها في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا، وغزا عددا كبيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، أي فصرح لهم بالجهة التي يريدها، ولم يور بغيرها. كما أنه صلى الله عليه وسلم لبس الأمر على أعدائه ليلة الهجرة حين قصدوا بيته صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فأمر علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه صلى الله عليه وسلم ويتسجى ببردته صلى الله عليه وسلم. السادس، أخذه صلى الله عليه وسلم بالأسباب التي فيها تخويف وإرهاب. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب التي فيها إرهاب أعدائه وتخويفهم، وذلك ليضعف من حدتهم ويكف من شرهم وضرهم وشراثة نفوسهم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لفتح مكة وانتهى إلى مر الظهران أمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار لتراها قريش وترهب من كثرتها، حتى قال أبو سفيان ومن معه حين رأوها من بعيد لكأنها نيران عرفة، أي في كثرتها، وكان ذلك مما ألقى الخوف في قلوبهم. كما أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يجلس أبا سفيان على الطريق عند مضيق خطم الجبل، وذلك ليشاهد جيوش المسلمين وكتائبهم حين تمر عليه، ثم جعلت تمر عليه كتيبة كتيبة، فجعل أبو سفيان يقول للعباس من هذه الكتيبة يا عباس، وطفق العباس يخبره عن تلك الكتائب واحدة واحدة، وذلك مما حمل أبا سفيان على التضامن والاستسلام إلى أن دخل في الإسلام. السابع، انتقاؤه الشجعان الأكفاء لمقاومة المعارك العنيفة. كان صلى الله عليه وسلم ينتقي لخوض المعارك العنيفة أكفاء الرجال من الأبطال حسب الاستعداد والمناسبة لخوض تلك المعركة الدامية، ثم يتبين للصحابة بعد ذلك دقة نظره صلى الله عليه وسلم في تعيين ذلك الرجل الذي انتقاه وصواب رأيه فيه. فهذا يوم خيبر يقول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو منه أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به وهو أرمد، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فقال اللهم أذهب عنه الحر والقر، أي البرد، فبرأ كأن لم يكن به وجع. وفي رواية البيهقي والطبراني عن علي كرم الله وجهه قال فما رمدت ولا صدعت مزدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر. وفي رواية يونس عن ابن إسحاق وكان علي رضي الله عنه يلبس القباء المحشو الثقين في شدة الحر فلا يبالي الحر، ويلبس الثوب الخفيف في شدة البرد فلا يبالي البرد، فسئل عن ذلك فأجاب بأن ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. وفي يوم أحد لما اشتدت المعركة قال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال منهم الزبير بن العوام فطلبه 3 مرات كل ذلك يعرض عنه، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به وجه العدو حتى ينحني. وكان رجلا شجاعا يختال عند الحرب، فلما رآه صلى الله عليه وسلم يتبختر قال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. قال الزبير والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة، واتبعته، فأخذ بعصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج عصابة الموت، فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، الكيول بفتح الكاف وتشديد الياء مؤخرة الصفوف، اضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله. قال الزبير: وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه بالذال المعجمة وبالمهملة، أسرع في قتله كما في شرح المواهب. فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله. ثم رأيته حمل بالسيف على رأس هند بنت عتبة، ثم عدل عنها وقال: أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. انظر شرح المواهب. الثامن: انتقاؤه الرسل الأذكياء العقلاء ليبعثهم إلى الأمراء والملوك، يبلغون ويدلون بالحجج المعقولة والحكم المقبولة. يشهد لهم بذلك حسن عرضهم في مواقفهم مع الملوك، وقوة بيانهم وبرهانهم. فهذا العلاء بن الحضرمي يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى، ومعه كتاب يدعوه إلى الإسلام. فلما قدم عليه قال له: يا منذر، إنك عظيم العقل، فلا تصغرن في الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين، ليس فيها تكريم للعرب، ولا علم عند أهل الكتاب أنهم ينكحون ما يستحيا من نكاحه، ويأكلون ما يتكرم عن أكله، ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم العقل ولا الرأي. فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه، ولمن لا يخون ألا تأمنه، ولمن لا يخلف ألا تثق به. فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه، إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر. فقال له المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي دين المجوسية، فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ ولقد عجبت أمس ممن يقبله أن يدخل في الإسلام، وعجبت اليوم ممن يرده أي لا يدخل فيه، مع أنه المعقول. وإن من إعظام ما جاء به أن يعظم رسوله، وسأنظر أي فيما أصنع من الذهاب إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مكاتبته أو غير ذلك. لا في أنه يسلم أو لا يسلم، فإن قوله عجبت اليوم ممن يرده اعتراف منه بأنه دين حق، انتهى كما في شرح المواهب وغيره. وهذا المهاجر بن أبي أمية المخزومي شقيق أم سلمة أم المؤمنين، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال أحد ملوك حمير. فلما قدم عليه المهاجر قال له: يا حارث، إنك كنت أول من عرض عليه المصطفى نفسه، فخطئت عنه، وأنت أعظم الملوك قدرا، وإذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك، وإذا سرك يومك فخف غدك، وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها وبقيت أخبارها، عاشوا طويلا وأملوا بعيدا وتزودوا قليلا، فمنهم من أدركه الموت، ومنهم من أكلته النقم. وأنا أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعك، وإن أرادك لم يمنعه منك أحد، وأدعوك إلى النبي الأمي الذي ليس شيء أحسن مما يأمر به، ولا أقبح مما ينهى عنه. واعلم أن لك ربا يميت الحي ويحيي الميت، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، انتهى كما في الروض الأنف. التاسع: معاملته صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته ومداراته للناس على مختلف طبقاتهم تأليفا لهم، واستمالتهم نحو الحق الذي جاء بهم بتلطيف الحال ولين المقال. كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. رواه البيهقي والبزار، وسنده ضعيف كما في فيض القدير وشرح المواهب، وعزاه في فتح الباري إلى البزار بلفظ: رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس. وتعقبه السخاوي بأن لفظ البزار التودد إلى الناس، انتهى كما في شرح المواهب. وكان يداري السفهاء والحمقى ليكف من غائلتهم وشرهم، وليستميلهم ويجلب قلوبهم نحو السداد والرشاد.